الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له على ما أولى وأعطى. فربنا المحمود في الأرض والسماء، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحكم وإليه ترجعون. يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، وهو سبحانه وتعالى الأعلم بخلقه. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين لنعمه وآلائه، وأثني عليه الخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أرشد عباده إلى الرشد والرشاد، ودعاهم إلى الحق والخير، ونهاهم عن الفساد. فهو سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله ليحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله واجتباه، وأرسله الله بالدين القويم وبالهدى المستقيم. فمن أطاعه فقد رشد واهتدى، وهو فقد ضل وغوى. اللهم واستن بسنته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، الله حق وتقواه حق التقوى، بأن ينسى وأن يشكر فلا يكفر. تزود من أنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. أيها المسلمون عباد الله، وصراطه المستقيم أراد الله للمؤمنين أن يحكموا هذا الشرع المبين، وأن يرجعوا إليه، وأن ذلك هو رشادهم وهو صلاحهم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والناس عموما ينشدون الرشد في الحكم، فكلهم يريد الرشد والرشاد ويتغنى به، وهذا عند كل الناس، عند برهم وفاجرهم، عند مسلمهم وكافرهم. حتى إن مصطلح الرشد أو الحكم الرشيد مصطلح تحدث عنه غير المسلمين، ووضعوا له أسسا ومنطلقات. ومما يدل على أن هذا المصطلح يحبه أو يتغنى به الكل، أن طغاة الأرض ينتسبون إليه أو يرفعونه شعارا. فهذا الطاغية فرعون من أعظم الناس طغيانا في الأرض، يقول كما حكى القرآن عنه: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرعون الذي ذبح الأبناء واستحيى النساء يرفع شعار الرشاد في الحكم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو الذي قد ملأ الأرض فسادا واستعلى واستكبر، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لقد اتخذ شعب بني إسرائيل سخرة لمطامعه وشهواته، ولهذا نفى الله عنه الرشد في الحكم، فقال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فنفى الله الرشد عن فرعون في حكمه وفي أمره لأن أمره كان قائما على الطغيان، بل كان قائما على منازعة حق الرحمن. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ومثل هذا ما ادعاه المنافقون من الصلاح، وهم أس الفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء يدعون بأنهم أهل صلاح، وإنما في الحقيقة هم أهل فساد. لماذا؟ لأنهم ليسوا من الرشد في الحكم في شيء. إن الحكم الراشد في الإسلام معالمه واضحة وأسسه ومنطلقاته بينة. لقد أرسل القرآن الكريم قواعد ومنطلقات الحكم الرشيد وبينها من خلال الحديث عن الرشد والرشاد. أول هذه الأسس والقواعد الإيمان والعمل الصالح، ثانيها العدل بالحكم بين الناس، ثالثها بسط الشورى، رابعها حمل رسالة الإسلام إلى العالمين دعوة وجهادا. أما الأولى وهو الأساس الأول والمنطلق الأول، الإيمان والعمل الصالح، يقول عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فمن هم الراشدون في لغة القرآن وفي منطلقات الإسلام؟ الراشدون هم المؤمنون الذين منطلقهم الإيمان بالله ورسله. الإيمان ليس مجرد المعرفة وليس مجرد الإقرار بوجود الله كما يظن بعضهم، لا، الإيمان هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا حقيقة الإيمان، وبغير هذا لا يسمى المعترف بوجود الله مؤمنا على الحقيقة. لا يكون مؤمنا على الحقيقة إلا أن يكون منقادا لمقتضى الإيمان، وإلا فإن اليهود كانوا يعرفون، بل إبليس كان يعرف، إبليس يعرف ويقسم بعزة الله، ومع ذلك ليس من الإيمان في شيء. فالمنطلق الأساس للرشد والرشاد هو أولا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالراشدون في الحكم والأمر هم المؤمنون الذين يرفعون شعار الإيمان ويعتزون به، وفي ذات الوقت يكرهون الكفر ويكرهون الشرك في الأرض. زين إلى قلوبهم، حبب إلى قلوبهم الإيمان، وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان. فكل ما خالف أمر الرحمن وخرج عن عهده عز وجل فإنهم يكرهون ذلك. فهؤلاء هم الراشدون الذين يرشدون في الأمر كله، وهذا من الله فضلا ونعمة، فالله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم بهذا سبحانه وتعالى. إن الحاكم بالرشد وما يحكم به لا يكون إلا أن يكون مؤمنا بالله ورسله، وإلا كان بعيدا عن الرشد والرشاد، وكان من أهل الفساد، لربما عدل في بعض الأمور، ولكنه لما كان بعيدا عن الله تعالى فإنه ليس من الرشاد في الإسلام الذي أراده الله تبارك وتعالى. هذا وعلى قدر الاستجابة لنداء الإيمان يكون الرشد والرشاد، سواء في الراعي أو الرعية. قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. متى يرشدون؟ إذا استجابوا لي. استجابوا لي بماذا؟ بالإيمان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرشدهم يكون متعلقا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فعلى قدر إيمانهم واستجابتهم لخالقهم يكون رشدهم ورشادهم في هذا الأمر. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى وعد بالاستخلاف والتمكين والأمن التام لمن حقق هذا الشرط والأصل. قال عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالذين أدوا هذا الشرط موعودون بالتمكين، موعودون بالأمن بعد الخوف، لكنهم حتى يكون ذلك لا بد أن يترجموا هذا الإيمان إلى عبودية. ولهذا قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف ينشدون الرشاد وهم يشركون برب العباد؟ بل إن الله تعالى وعد صالح المؤمنين بأن يرثوا الأرض، أن يكونوا سادتها وقادتها والموجهين فيها والآمرين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لمن؟ أن الأرض للطغاة؟ أن الأرض للمتجبرين؟ لا لا، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. طيب لماذا تخلفنا؟ لماذا تخلفنا عن الركب؟ لماذا تخلفنا عن السيادة والقيادة والريادة؟ تخلفنا لأن هذا الأصل تخلف فينا، لأن الصلاح تخلف عنا، لأن الإيمان حقا والقيام بالعمل الصالح تخلف عنا. فلما تخلف هذا الشرط عنا تخلف الوعد الإلهي. إن الله لا يخلف الميعاد. كيف لأمة تنتسب إلى الإيمان وتنتسب إلى الإسلام وتنتسب إلى القرآن يحصل لها كل هذا مما نشاهده اليوم من الذلة والمهانة ومن احتلال الأرض ومن انتهاك العرض ومن تطاول حتى عباد البقر على أمة الإسلام العزيزة المهيبة؟ لأن شرطا هنا تخلف، هذا الشرط الشرط الإيماني، ثم من لوازم هذا الإيمان حتى يكون الحكم راشدا حكم الشريعة، الحكم بالشريعة، فإن هذا من لوازم الإيمان. لا يتصور الإيمان الذي جعله الله شرطا للرشد والرشاد إلا بتحكيم الشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بتسليم الأمر لله جل وعلا. فكيف يريد أناس الرشد في الحكم من غير تحكيم الشريعة؟ هذا لا يكون، لا يكون الرشد والرشاد في الحكم في الإسلام إلا بتحكيم شرعة الرحمن. وهنا هل يمكن لحاكم يحكم بالرشاد أن ينزل على أمة أبعد ما تكون عن الرشد والرشاد، بل هي منغمسة في الفساد؟ لا، كما تكون يولى عليكم. إن الشريعة قيمها أسسها منطلقاتها ينبغي أن توجد في الحاكمين والمحكومين، ينبغي أن توجد في الراعي والرعية. ولذلك هذه الأسس إذا انفكت عن الرعية وعن المجتمعات يتسلط عليها من يناسبها من الحكومات، يتسلط على رقابها من يناسبها. نريد رشد عمر ونحن نسير بغير سيرة عمر، نريد رشد عمر بن عبد العزيز ونحن نسير بغير ما أمر الله تعالى به. إذن هذا هو الأصل الأول في الرشد في الحكم. الأصل الثاني هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال في الثانية بعدها في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل عنوان الرشاد في الحكم. فلا يمكن أن يدعي مؤمن أنه بإيمانه وانتسابه إلى الإسلام دون بسط العدل في الرعية أن يكون على الرشاد في الحكم. فلا بد من العدل في القضية، ولا بد من القسط بين الرعية، لا بد من القيام بذلك. وإن أي أمة تريد النصر والتمكين لا بد لها من قاعدة العدل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. إن الله لا ينصر الدولة الظالمة. فالدولة إذا أرادت النصر والتمكين فلا بد من العدل، الحكم بين الناس بالعدل. ولذلك عمر أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة وقال قولته الشهيرة: وليت عليكم ولست بخيركم، إلى أن قال: فالضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هذا هو أساس العدل. فالعدل أساس في الرشاد بين العباد، ولا يتصور حكم راشد إلا بالعدل. الأصل الثالث بسط الشورى، بسط الشورى بين الرعية والرجوع إليهم في أمورهم. فإن الله لما أنزل شرعه ودينه جعل هذا الحكم إلى الأمة، إلى صالحيهم، وهؤلاء الصالحون ينتخبون من بينهم من يكون أرشدهم وأحسنهم للقيام بالأمر. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال عن المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أكثر الناس كان أكثر من يشاور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي ينزل عليه، مع أنه مسدد من الله، لكنه كان يشاور الصحابة. شاورهم يوم بدر في الموقع، أي موقع أولى؟ شاورهم في أحد، أيخرج إلى العدو أن يبقى في المدينة؟ فلما أشاروا عليه أن يخرج خرج. شاورهم في الحديبية فأشار عليه سلمان بحفر الخندق. شاورهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية أيضا، كما شاورهم في غزوة الأحزاب، شاورهم في الحديبية، شاور أم سلمة كما كان يشاور الرجال، ربما شاور النساء. شاور أم سلمة رضي الله عنها لما أحجم الصحابة عن أمره، فأمرته وأشارت عليه بأن يبدأ بحلق رأسه ونحر ما معه من الهدي، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فاقتدى الناس به. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبسط الشورى، وهكذا خلفاؤه الراشدون من بعده كانوا يبسطون الشورى، يشاورون العلماء والقراء ويبدأون بالأولى فالأولى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما في طاعون عمواس لما نزل الطاعون بالشام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزل الوباء بالشام فنادى فأمر عمر رضي الله عنه بالمهاجرين الأولين، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء، قال: قد اختلفتم علي فقوموا، فقاموا عنه. فأمر بالأنصار فاختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون، فقال: قوموا قد اختلفتم علي. ثم أمر بمشيخة قريش ومسلمة الفتح، فاجتمعوا على رأي واحد، قالوا: يا أمير المؤمنين، معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه: إني مصبح على ظهر فأصبحوا. فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إذا نزل الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا، وإن سمعتم بها في أرض فلا تقدموا عليها أو تقدموا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله. ثم خرج رضي الله تعالى عنه وخرج الصحابة. فانظر إلى عمر رضي الله عنه كيف شاور الصحابة ورتبهم بحسب فضلهم. وهكذا فإن بسط الشورى أساس من أسس الرشد في العدل. والشورى ليست هي الديمقراطية الغربية كما يظن كثير من الناس، لأن الديمقراطية أساسها حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الأهواء البشرية، هذا أساسها. أساسها أن يحكم الناس ما يريدون. أما الحكم في الإسلام فهو للإسلام، للشرع، للشريعة. فتأتي الشورى أو تكون الشورى آلية من آليات الاختيار فيما يكون فيه الاختيار مما ليس فيه نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وهنا عمر رضي الله عنه لو كان عنده النص الذي عند عبد الرحمن بن عوف لما احتاج أن يستشير الصحابة، لأخذ بالنص النبوي. ولكن لما غاب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمكث أم يرحل، فإنه ها هنا استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأصل الرابع من أصول الحكم الرشيد، وهو أصل مهم في دولة الإسلام وفي الحكم في الإسلام، القيام برسالة الإسلام ودعوة الخلق دعوة والسير بها إلى الخلق دعوة وجهادا. حمل رسالة الإسلام، فأمة الإسلام أمة لها رسالة. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ ناموا؟ جلسوا؟ قنعوا بالزرع والضرع؟ لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي مفاهيم الحكم الرشيد في الإسلام، هذه هي مفاهيم الحكم الراشد في الإسلام، وهي مفاهيم ليست من بنيات الأفكار، وليست أطروحات يطرحها الناس، وإنما هي منطلقات ربانية إلهية ذكرها الله تعالى في كتابه. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والرشاد، وأن يجعلنا من أهل الشرعة والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. تلك هي مفاهيم الحكم الراشد في الإسلام. أما عن تطبيق ذلك، فإن الحكم الراشد ومفاهيمه ليست أمانية بعيدة أو فلسفة مجردة يستحيل تطبيقها في واقع الناس، وإنما لدينا في ذلك نموذجان رائعان هما محل الأسوة والقدوة في الحكم الراشد والرشيد. أولهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيقه لهذه المفاهيم، والثاني خلفاؤه الراشدون الذين حصلوا على التزكية منه صلى الله عليه وسلم بالرشد في حكمهم. أما رسولنا المصطفى فإن الله تعالى جل وعلا قال عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لقد كان يقوم بالإسلام ويقعد بالإسلام ويدعو إلى الإسلام ويرفع شعار الإسلام ويبطل دعوات الجاهلية. جمع الناس على هذا الأساس، على أساس الإسلام، وانطلق بهم دعوة وجهادا على هذا الأساس. فإنه صلى الله عليه وسلم كما أنه كان إماما في المسجد يصلي بالناس ويفتي لهم، كان قاضيا يقضي بينهم، وكان قائدا عسكريا يقودهم في الغزوات عليه الصلاة والسلام، وكان موجها صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمور. وعليه فإنه صلى الله عليه وسلم كان خير حاكم حكم بالرشد والرشاد. فمن أراد الرشد في الحكم فلا غنى له من أن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرجع إليها. وإنه صلى الله عليه وسلم في حكمه كان في كل ذلك يلتمس الوحي، حتى وإن وقع منه خطأ من الجهة البشرية مثلا في الحكم أحيانا، فإن ذلك أيضا محل قدوة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة حين يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لامرئ بغير حق فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ربما حين يلحن بعضكم وتكون حجته أقرب أقضي له بهذا بحسب المعطيات التي عندي. فهو في هذا عليه الصلاة والسلام يأخذ بحكم الشريعة، وإن أخطأ في النتيجة إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالقواعد الصحيحة. فإذا هو عليه الصلاة والسلام محل القدوة الأولى، ثم خلفاؤه الراشدون المهديون زكاهم بهذا ربنا، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومنهم الخلفاء الراشدون. جاء عند أبي داود والترمذي بسند صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد أمير، عبد أصبح أميرا عليكم، اسمعوا له وأطيعوا، اسمعوا له وأطيعوا. ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الحمية والعصبية والانتساب إلى العرب، حتى لو كان عبدا وقد اختير أميرا فعليكم بالسمع والطاعة بغض النظر عن لونه وعن جنسه وعن أصله وفصله، لأنه قام فيكم بالمنهج الرباني. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى خروجا عما أنتم ترونه. طيب ما المخرج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي فقط وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سماهم راشدين وسماهم مهديين، فإذا الرشد في حكمهم الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام سنين هذا الرشد عند الخلفاء من بعده في 30 سنة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم شريعة وأحكامه. وأخذنا نستورد من الكفرة ومن الفجرة، ونبحث في التاريخ عن قوانين، يعني هذه القوانين أبعد ما تكون في روحها وفي قيامها، فضلا عن أحكامها عن شرع الله تعالى، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أكثر البلاد الإسلامية اليوم تحكم بقوانين من فرنسا أو من إيطاليا أو من إنجلترا، أو قوانين الهند، قوانين من الهند، أو قوانين عفى عليها الزمان يعتزون بها ويأتون بها في من القوانين البائدة. وهكذا تاه المسلمون اليوم لما تركوا الأصل الذي عليه الرشد في الحكم في الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى الرشد في أمرها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الرشد والرشاد، اللهم ردنا إلى تحكيم شرعك ودينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا ضعفاء فقونا أقوياء بك فأعزنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك حقا إلا نصرته، ولا عدوا متربصا بالمسلمين إلا هزمته. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى المحتلين وبالرافضة الحاقدين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي علينا ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في العراق وفي الشام، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى، اللهم كلهم يا أرحم الراحمين، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم عليك بأعدائهم أجمعين، اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم نعوذ بك من الربا والرشا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن عافيتك أوسع لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.